بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
لا زال حديثنا في بيان الدليل السمعي على وجوب معرفة أصول الدين بالنظر والاستدلال وعدم جواز التقليد فيه. ذكرنا قوله تعالى بالنسبة للرأي الأول أنه ما يجوز معرفة الله تعالى بالتقليد. ذكرنا الوجه الأول وهو الوجه العقلي، أنه إذا تساوى الناس في العلم واختلفوا في المعتقدات فأما يعتقد المكلفون جميعا فهذا يلزم اجتماع المتنافيات، أو يعتقد ببعض تقليد له دون البعض الآخر ولا يقلده فيه. وقلنا هذا أما يكون رجوع للبعض لمرجح فإذا هو الدليل فيثبت المطلوب، أو يكون من دون مرجح فهذا باطل لأن يلزم الترجيح بلا مرجح وهو محال. إذا ثبت بالوجه العقلي أن معرفة الله سبحانه وتعالى بالتقليد باطل، باطل بمن؟ بالوجه العقلي، لأن ينحصر أمر واحد عندنا هو أنه لابد أن تكون معرفته بمرجح، والمرجح هو الدليل، يعني النظر والاستدلال فيثبت المطلوب، لأن التقليد بالبعض دون البعض بدون مرجح هذا ترجيح بلا مرجح وهو باطل. نعم. هسه الآن نتكلم في الوجه النقلي، يعني الوجه الثاني لعدم جواز معرفة الله بالتقليد، وهو الوجه النقلي يعني السمعي المنقول، وهو قوله تعالى بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. هذا الوجه النقلي في قوله تعالى يذم التقليد، لأن هاي الآية جاءت حكاية عن المشركين لما رفضوا دين الحق، عللوا ذلك لماذا رفضوا دعوة الأنبياء ودين الحق، عللوا قالوا نحن سائرون سيرة سلفنا يعني آباؤنا وأجدادنا وسوف ننتهج منهجهم ونسير على سيرتهم ومقتدون لآثارهم، نعم وسننهم، ولكن القرآن ذمهم قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، ذمهم القرآن على ذلك. وفي آية أخرى قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. الأمة في اللغة بمعنى العقيدة أو الملة، يعني إحنا وجدنا آباءنا وأجدادنا على عقيدة وهي عبادة الأصنام مثلا فاتبعناهم وإن على سيرتهم ونهجهم مقتفون ولا نغير ما تمسك به آباءنا، لأن لو غيرنا فهذا أن معنى آباءنا كانوا على باطل ونحن لا نعترف بذلك، بل آباءنا على حق وإن على آثارهم مقتدون أو مقتفون، فبالتالي ما لا نغير سيرة ونهج آبائنا. هذه الآية المباركة تذم التقليد، فإشارة إلى أنه هذا غير مقبول بل هو مذموم، أمر غير محبوب. وتوجد آية من القرآن أيضا تحث على النظر والاستدلال، وهي قوله تعالى ائتوني بكتاب من قبل هذا أو إثارة من علم إن كنتم صادقين. إذا أنتم تكذبون بدعوة الأنبياء والإيمان بالله سبحانه وتعالى وكونه خالق، ائتوني بكتاب، الكتاب يعني دليل، أعطوني دليل من كتاب سماوي نزل عليكم، أعطوني دليل. إذا ما عندكم دليل قبل هذا الدليل الذي أنا أتيتكم به، أعطوني إثارة. الإثارة يعني ما يكتب أو يروى من العلم بحيث يبقى له أثر من الشيء ولو كان شيء يسير، ولو كان بقية زهيدة يسموها إثارة، يعني أعطوني فد خبر، فد رواية، فد علم ولو كان قليل يثبت أنكم على الحق وأنكم لكم دين غير دين الحق الذي ندعيه نحن. هاي يسمى بالإثارة، ما يكتب أو يروى من العلم فيبقى له أثر، فسموه إثارة لأن يبقى له أثر، يعني الشيء اليسير ولو الشيء اليسير اللي يكون يتمسك به كدليل، ولكن ليس عندكم لا كتاب، يعني لا قول ودليل، لا من كتاب السماوي منزل ولا من دعوة دين حق، ولا عندكم إثارة وبقي من العلم يمكن لكم أن تستدلون به. فهذا يحث أنه لابد يكون دعوة الدين أو الاعتقاد بمن؟ بالعلم أو بالنظر والاستدلال. ائتوني بكتاب من قبل هذا أو إثارة من علم إن كنتم صادقين، إن كنتم على دعوة الصدق في دعواكم. نعم. ثم قال هذا، انطبق هذا الوجه النقلي، قال إنه تعالى ذم التقليد، لأن احنا جاي نتكلم بالوجه النقلي السمعي، بقوله بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة، يعني عقيدة أو ملة، وإنا على آثارهم، يعني ما تركوه لنا من أثر هذه العقيدة والملة، مقتدون. والاقتداء بمعنى الاتباع، إحنا على آثارهم مقتدون يعني متبعون. نعم. وحث الله سبحانه وتعالى على النظر والاستدلال، يعني لا تقبل معتقداتك وأصول دينك على أنك تتبع آبائك، لأن هذا ليس مورد التقليد، واتباع الآباء يعني تقليد. نعم. وحث على النظر والاستدلال بقوله تعالى ائتوني بكتاب من قبل هذا، من قبل ديننا ودعوانا، ائتوني أو إثارة. طبعا هاي الآية وردت مورد التعجيز، الله عز وجل يعلم أنهم غير قادرين على أن يأتوا به، لكن يذكرها لهم تعجيزا لهم، تعجيز لهم، ومن باب إقامة الحج عليهم. ائتوني بكتاب من قبل هذا أو إثارة من ما يكتب من العلم ويبقى له الأثر ولو الشيء اليسير من علم إن كنتم صادقين، إن كنتم أصحاب دعوة حق. نعم. وقال الآن راح نتكلم عن قول العلامة الحلي صاحب كتاب الباب الحادي عشر، قال لا بد، فلا بد من ذكر ما لا يمكن جهله على أحد من المسلمين، ومن جهل شيئا من ذلك خرج عن ربقة المؤمنين واستحق العقاب الدائم. يعني يقول لا بد أن نذكر في هذا الباب اللي هو الباب الحادي عشر ما لا يمكن جهله، يعني ما لا يجوز ولا يصح شرعا أن يكون الإنسان جاهل به وليس له علم ومعرفة به على أحد من المسلمين. ما هو ذلك؟ هو الأصول الخمسة اللي هي أصول الدين، لابد أن نذكرها ونذكر أدلتها، لأن هذه الأصول أصول المعتقدات للمسلم، يعبرون عنها المعارف الدينية الحقة، الأساس اللي يقوم عليه اعتقاد المسلم، ينبغي لا يمكن أن المسلم يجهله، يكون جاهل به، بيجوز ولا يصح شرعا. ومن جهل شيئا من تلك الأصول، يعني اللي ما يعرف ربه ولا يعرف من خالقه ولا يعرف تكليفه المرسل عن طريق الأنبياء وإتمامه بولاية الأئمة، ولا يعرف ميعاده، يعني شخص لا يعرف لا أصل مبدأه ولا ميعاده، هذا يسمو صاحب جهل. اللي يجهل شيء من هاي الأصول، ما يعرف مبدأه وأصله ومعاده، خرج عن ربقة المؤمنين. نعم. الربقة يعني شنو؟ سيأتينا معناها، إنها تقال للحبل المستطيل اللي بيه عقد، يعني خرج عن حلقة المؤمنين. نعم. والمؤمنين هنا المراد بالإيمان بالمعنى الأعم، لأن الإيمان عندما يطلق تارة يراد به الإيمان بالمعنى الأعم، يعني مطلق المسلم اللي يشهد بالشهادتين، ومرة يطلق ويراد به ماذا؟ خصوص المؤمن المعتقد اللي يتبع مذهب الحق وهو مذهب أهل البيت عليهم السلام. بالنسبة لخطابات القرآن أغلبها تأتي بالعنوان بالمعنى العام، يا أيها الذين آمنوا، يريد به المسلمين، هذا يسمى استعمال الإيمان بالمعنى الأعم. هنا المصنف صاحب كتاب الباب 11 هو يريد به هذا المعنى، يريد خرج عن ربقة المؤمنين، يعني خرج عن حلقة المسلمين. والدليل على ذلك هو بعد قليل سوف يأتي ويفسر المقر بالشهادتين، والمقر بالشهادتين يعني مسلم، فلهذا المراد بالمؤمن هنا منه المسلم، مو خصوص اللي يعتقد مذهب أهل البيت عليهم السلام. فالمراد من المؤمن معناه العام اللي هو المسلم، والشاهد عليه راح يأتينا إن شاء الله تفسير الشارح له بأنه هو البقر بيمن بالشهادتين. اللي يجهل أصول المعارف الدينية وما يعلم أصول دينه وأصل مبدأ أو معاده، هذا خارج عن ربقة المسلمين. بعد ما يسمى مسلم، لأن اللي ما يعرف منه خالقه وما هو تكليفه ومعاده وأين الإسلام منه، وراح يستحق العقاب الدائم بسبب جهله وعدم طلبه للمعرفة. أقول هذا قول العلامة الحلي رحمه شرحه الفاضل البغداد. نعم يقول: لما وجبت المعارف وهي أصول الدين الخمسة، سميها المعارف الدينية أصول الاعتقادات، بالدليل السابق اللي هو منه الإجماع والدليل العقلي والنقلي، اقتضى وجوب تلك المعارف على كل مسلم مكلف. كل مسلم مكلف يجب أن يكون عارف بها ولا يكون جاهل بها، أي مقر بالشهادتين. هذا مقر بالشهادتين يعني مقر بشهادة التوحيد والرسالة، لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا تفسير المقر بالشهادتين يفسر من خرج عن ربقة المؤمنين، يعني يريد به من خرج عن ربقة المسلمين. هذا اللي ورد فيه في كلام المصنف، حتى يصير لكي يصير المسلم المكلف عارف، لكي يصير مؤمن لابد يكون عارف بمن بأصول دينه، وإلا إذا كان جاهل وما يعرف أصول الدين كيف نطلق عليه أنه مؤمن؟ لهذا قال سبحانه وتعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. الأعراب هم القبائل اللي كانت تعيش خارج المدن، يسموهم الأعراب، اللي هم أهل البدو والصحاري، هذول يسموهم الأعراب. الأعراب عندما جاءوا دخلوا بالإسلام شهدوا الشهادتين عند النبي الأعظم، قالوا آمنا. القرآن ماذا قال؟ قال لهم: قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. لأنهم مو أصحاب معارف، يعني نفع عنهم الإيمان. الإيمان يعني التصديق القلبي. صحيح أنتم تلفظتوا بالشهادة وقلت لا إله إلا الله محمد رسول الله، لكن هذا يسموه التصديق اللساني، لكن أنتم ما عندكم الإيمان اللي هو التصديق القلبي. لأن التصديق القلبي يأتي بعد منه؟ بعد النظر والاستدلال ومعرفة الله بالدليل. فلهذا نفع عنهم الإيمان، يعني نفع عنهم التصديق القلبي، على الرغم من كونهم هم مصيبين وأصحاب حق، لأن اللي شهد بالشهادتين بالتوحيد والرسالة هو صاحب حق، لكن مع ذلك القرآن نفع عنهم الإيمان. قال: أنتم ما عندكم علم ولا نظر ولا استدلال ولا تعرفون أصول معتقداتكم، لأن ليس عندكم علم. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا، يعني نفع عنهم الإيمان والتصديق القلبي على الرغم من كونهم مصيبين للحق، ولكن قولوا أسلمنا، أنتم أقريتم بالإسلام اللفظي اللساني وليس التصديق القلبي. لأن التصديق القلبي ما يأتي إلا بمن بالمعارف والعلم بالنظر والاستدلال. نعم. فإذا مع كونهم مقرين معترفين بالرسالة وبالألوهية، إذا هم معترفين بالتصديق اللساني ومقرين بألوهية الله سبحانه ورسالة النبي الأعظم، لكن هم ليس مؤمنين. لماذا؟ لعدم كون ذلك الإيمان والاعتقاد حاصل بالعلم والمعرفة والنظر والاستدلال. نعم. فلهذا نفع عنهم الإيمان. وحيث أن الثواب مشروط بالإيمان، الشخص متى يستحق ثواب الله وعظيم فضله وجزيل إحسانه ورضوانه؟ عندما يكون مؤمن، يعني معتقد بالله بالتصديق القلبي، مو يتلفظ باللسان لا إله إلا الله بالألوهية والرسالة، يتلفظ باللسان لكن قلبه ما يصدق بيها، لأن ما حد نظر واستدلال ودليل وعلم. فحينئذ الثواب بمن مشروط بالإيمان. لهذا احنا عندنا حقيقة الإيمان اللي تخرج المكلف من عهدة التكليف وتعطيه الثواب الجزيل، هو لابد أن يكون بمن بالتصديق الجازم اليقيني اللي يقوم على النظر والاستدلال بأصول المذهب. نعم. وحيث أن الثواب مشروط بالإيمان، كان الجاهل بمعارف أصول الدين مستحق للعقاب الدائم. نعم. لأن كل من لا يستحق الثواب أصلاً مع اتصافه بشرائط التكليف اللي هي مثل البلوغ والعقل والحياة، فهو مستحق للعقاب بإجماع واتفاق المسلمين. اللي بيحصل على شيء من الثواب هذا شنو معنى؟ يعني عند عقاب دائم، فهو مستحق للعقاب باتفاق المسلمين. أما الرقبة الربق اللي جاءت في قول المصنف اللي هي تقرأ بكسر الراء وسكون الباء، فالمراد بها في اللغة الحبل المستطيل الطويل اللي به عرى وعقد تربط فيها البهائم. سابقا البهيمة تكرمون مثل الحيوانات، يضعون حبل حول عنقها ويعقدونه عقدة لكي ماذا؟ يسوقوها. فالشخص يضع عقد من الحبل على رقبة البعير ويسحب البعير حتى يسوقها معها، هذا يسمونه الربقة، يسمونه الربقة. هاي في اللغة. المصنف العلام الحلي رحمه الله صاحب تصنيف الباب 11 استعار هاي اللفظة من اللغة واستعملها بيمن بمعنى اصطلاحي، استعارها واستعملها للحكم الجامع للمؤمنين. كما أن الربقة اللي هي عقدة الحبل تجمع عنق الحيوان، فكذلك المؤمنين مجموعين بمن؟ بعقدة وربقة الإيمان. فاللي يخرج منهم نقول خارج عن ربقة الإيمان. فإذا كما أن البهائم تجمع رقبتها بالحبال، كذلك المؤمنون يجتمعون في الدين، والدين أمر جامع لهم لكل المؤمنين، فهو كالحبل جامع للمؤمنين حافظا لهم عن الضلال، مثل الحبل اللي يحفظ البهائم أن لا تضيع. نعم، هذا يسموه استعارة في البلاغة، يسموه استعارة. نعم، وهو استحقاق الثواب الدائم والتعظيم. ثم بعد ذلك المصنف العلامة الحلي قال: وقد رتبت هذا الباب على فصول. يعني شنو يعني رتبت؟ الترتيب يعني جعل كل شيء في مرتبة متقدم عن الآخر، فيكون كل بعض منسوب إلى بعض بالتقدم والتأخير. نقول الباب الأول مقدم على الباب الثاني، هذا يسموه الترتيب. رتبت هذا الباب يعني الباب 11 على فصول، هاي الفصول هي 7 فصول. راح من خلالها المصنف يتكلم أولا، يقدم في إثبات واجب الوجود يعني إثبات الذات الإلهية، لأن هو أشرف المباحث كما سوف يبين المصنف، ويقدم للشرفية على إثبات الصفات والأفعال، وبعدين يقدم الكلام بالصفات على الأفعال، ويقدم الصفات الثبوتية على الصفات السلبية، ثم يقدم الأفعال العامة الثابتة من النشأتين الدنيوية والأخروية، يعني أحكام العدل على الخاصة، ثم يتكلم عن أحكام النبوة والإمامة، ثم أخيرا يختم كلامه بمن؟ بالكلام عن المعاد. نعم، هذا تقديم وتأخير الباب. هذا شنو؟ من باب التقديم للأهم فالأهم، أو التقديم من المبدأ المن للمعاد. نعم، الآن نطبق عبارة المصنف. المصنف قال: فلا بد، هاي اللابدية نسميها اللابدية العقلية، يعني لا ينفك من ذكري، يعني من بيان ومعرفة ما لا يمكن جهله، يعني ما لا يجوز ولا يصح شرعا جهله وعدم المعرفة به على أحد من المسلمين. من هذا اللي راح نذكره؟ الأصول، أصول الدين المذكورة وأدلتها اللي نسميه أصول المعتقدات الدينية. ومن جهله، يعني لم يعرف ولم يكن له علم شيء من ذلك، يعني من معرفة تلك الأصول وأدلتها، خرج عن ربقة المؤمنين. يعني وقلنا يعني شنو خرج عن مجموع المسلمين؟ بعد ما نسميه مسلم اللي ما يعرف خالقه وتكليفه ومعاده نسميه مسلم؟ خرج عن ربقة المؤمنين. وقلنا المراد من المؤمن هنا بمعنى المعنى العام اللي هو ماذا؟ الإسلام. وقلنا الشاهد عليه هو تفسير الشارح له، لأن الشارح المقداد الفاضل السيوري بمن شرحه؟ بالمقر بالشهادتين، واللي يقر بالشهادتين شو نسميه؟ مسلم. فاللي يخرج عن الشهادة يعني خارج عن الإسلام، ولا نريد بالمؤمن هنا، المؤمن بالمعنى الأخص، واستحق العقاب الدائم. نعم. أقول الآن هذا قول منه للشارح الفاضل المقداد، يقول الآن نريد يشرح هاي العبارة. لما وجبت المعارف المذكورة، يعني أصول الدين الخمسة اللي نسميها أصول المعتقدات المعارف الدينية، بالدليل السابق، من هو الدليل السابق؟ سواء كان الإجماع والاتفاق أو الدليل العقلي أو الدليل السمع النقلي، اقتضى ذلك، اقتضى يعني استدعى وجوبها على كل مسلم مكلف. لما كانت المعارف واجبة بالدليل، إذن يجب على كل مسلم مكلف أن يعرفها ويعلم بها، أي كل مسلم، أي مقر بالشهادتين. هذا اللي خرج عن ربقة المؤمنين، يعني خرج عن ربقة المسلمين، أي مقر بالشهادتين، الشهادتين يعني التوحيد والرسالة، ليصير بالمعرفة مؤمنا. يعني اللي يعرف أصول الدين شو راح نسميه؟ مؤمن. من لماذا؟ لقوله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. يعني تفضلوا.
ما هو الأعراب ومفهوم
الأعراب؟ قلنا هم اللي كانوا يسكنون البوادي أو خوارج المدينة، عندما جاءوا للنبي وعرض النبي الإسلام عليهم، قالوا ماذا؟ قالوا أسلمنا. لكن الإعراب مو لخصوصية السكنة، القرآن الكريم عبر عنهم الأعراب لخصوصية أنهم ليس لهم علم، فسماهم بمن؟ بالأعراب.
يمكن هذا الأعراب يسكن في المدينة؟
أي إذا كان ليس له علم هم يصدق عليه. فالقرآن هذا يسموه التطبيق المصداق الخارجي، من يأتي شخص، لأن القرآن في مقام الحكاية جاي يحكي عن من؟ عن واقعة وقعت، اللي خرجوا أهل البوادي دخلوا عن النبي قالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، قالوا مؤمنين نحن، وصفهم القرآن: لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. نعم، فهذا مو لخصوصية من يسكن خارج المدينة، بل لذكر لخصوصية من لا علم له. فحتى اللي يسكن بالمدينة ممن لا علم له هم يصدق عليه ذلك. لكن هذا ليش عبرت عنه الآية؟ ما تريد به التخصيص، إن يعبرون عنه المفسرون في مقام نقل الواقعة، الواقعة اللي وقعت هكذا، ونقل الواقع لا يدل على التخصيص، لا يدل على التخصيص. نعم. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. إذن نفع عنهم الإيمان اللي هو التصديق القلبي، على الرغم من أنهم أصحاب حق، لأن اللي يقول بالشهادتين هو محق بس مو مؤمن، لذا ما يكون نظره ومعرفته بالدليل، مع كونهم مقرين بالإلهية، يعني لا إله إلا الله، والرسالة لنبينا الأعظم، يعني معترفين بالتصديق اللساني القول اللفظي، لكن ما عندهم إيمان، لعدم كونهم ولعدم كون ذلك، يعني الإيمان والاعتقاد بالنظري، يعني بالتفكر والاستدلال، يعني والدليل. ولهذا احنا عندنا كل من قال الشهادتين شو نسميه؟ مسلم، يعني مسلم يحقن ماله ودمه وعرضه، لكن ما نسميه مؤمن الا يكون عارف بالمعارف عن الدليل والنظر والاستدلال. نعم، طبعا نقدر هاي الآية نعتمد من عندها صيغة قياس منطقي، نقول هكذا: الإعرابي يقر بالألوهية والرسالة دون النظر، ما عنده إيمان ونظر تصديق، ولا أحد يقر دون نظر بمؤمن بمقتضى الآية، لأن نفت عنا الإيمان، فإذا لا أحد من الأعرابي بمؤمن، هاي النتيجة اللي نفتها الآية عنهم. وإذا كان لا أحد من الأعراب بمؤمن، إذن وكل مثاب مؤمن، إذن لا أحد من الأعراب ماذا؟ يثاب. أحسنتم، لأن إذا هو ليس مؤمن نفينا الإيمان عنه، رح نفي عنه منه استحقاق المثوبة. نعم. وحيث أن الثواب مشروط بالإيمان، لأن إحنا عدنا حقيقة الإيمان قلنا المن اللي يخرج المكلف بتحصيله من عهدة التكليف، هو التصديق الجازم اليقيني بإذعان النفس بأصولها الخمسة. دعم. كان الجاهل اللي ما عنده علم معرفة بهذه المعارف، يعني معارف أصول الدين، مستحقا للعقاب الدائم، لأن كل من لا يستحق الثواب أصلا مع اتصافه بشرائط التكليف، من هي شرائط التكليف اللي تقدمت عندنا؟ الحياة، البلوغ، العقل، فهو مستحق للعقاب بالإجماع، يعني الإجماع يعني باتفاق المسلمين. اللي ما يعرف مبدأ وتكليفة ومعادة يعني ما عنده امتثال، واللي ما عنده امتثال ما عنده ثواب، واللي ما عنده ثواب مورد تقصير، والمورد التقصير شو يكون مورده؟ استحقاق العقاب. نعم 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 نعم.
ما هو الفرق بين هؤلاء المسلمين والمسلمين العامة؟
نعم.
ما هو الفرق؟
المسلم أهل العامة
العرامين عبروا القرآن وهم كانوا مسلمين.
نعم باللسان بس ما عندهم تصديق قلبي.
فما هو الفرق بين هاي المسلمين من العامة؟
بالنسبة للعامة هم مسلمين يصدق عليهم لأن يشهدون بالشهادتين وعندهم نظر ومعرفة لبعض الأصول، لكن عندهم نقص في العقيدة بسبب عدم اعتقادهم بالإمامة، وهذا يعتبر نقص عليهم. أيضا ما نسميهم إحنا مؤمنين بالإيمان الخاص، بس نسميهم مؤمنين بالإيمان العام، يعني يؤمنون بالله وبنبوة النبي والمعاد، بس عندهم نقص في الإيمان. لهذا مصطلح الإيمان ينطلق على معنيين، معنى عام ومعنى خاص. المعنى العام يطلق على كل من يؤمن بأصل من أصول الدين بمعنى التصديق يكفي، بس الاعتقاد بالنظر والاستدلال ما يطلق إلا على الخاصة. نعم. اللي يؤمن بجميع أصول الدين. نعم. قال والربقة بكسر الراء، يعني الربقة بكسر الراء وسكون الباء، حبل مستطيل. المستطيل يعني الطويل. نعم. حبل مستطيل أي طويل، فيه عرى. عرى يعني العقدة، لأنه الحبل من يضعه حول ربقة الحيوان يعقد بالعقدة لكي يثبت. العقدة العرى يعني العقد، تربط فيها البهم. البهم جمع بهائم يعني تكرمون الحيوانات مثل الإبل. واستعاره المصنف. الاستعارة إن شاء الله تأتيكم في البلاغة لفظ يؤخذ من الموضع والإطلاق الأصلي أحسنتم، ويستعمل في معنى آخر لوجود علاقة. أحسنتم، هاي استعارة. استعاره المصنف هنا للحكم الجامع للمؤمنين، يعني يريد يقول كما أن البهائم تجمع بالحبال كذلك المؤمنون يجتمعون في الدين. من يجمعهم؟ الدين. نعم. فالدين أمر جامع لكل المؤمنين، فالدين كالحبل جامعا للمؤمنين حافظا لهم على الضلال، مثل الحبل اللي يحفظ البهائم ألا تضيع ولا تضل طريقها. والدين حافظا للمؤمن ولا يضله ولا يضيع طريقه. نعم. قال إذن المسلمون كلهم مشتركون في الاستحقاق، وعليه نعم هو استحقاق الثواب الدائم والتعظيم. فالمسلمون كلهم مشتركون في الاستحقاق لذلك. قال يعني المصنف العلامة الحلي وقد رتبت هذا الباب على فصول، يعني الترتيب كما قلنا في اللغة بمعنى جعل كل شيء في مرتبة بحيث يكون بعض له نسبة إلى البعض الآخر بالتقديم والتأخير. رتبت هذا الباب المسمى بالباب الحادي عشر على فصول سبعة، كما قلنا قدم الكلام بإثبات الذات لشرفيتها، ثم إثبات الصفات، ثم الأفعال، ثم اتكلم عن الصفات الثبوتية والسلبية والأفعال الثابتة لأحكام العدل، وثم أحكام النبوة والإمامة، ثم الكلام أخره في المعاد وتأخيره من باب التأخر زمانا. ليش تكلمنا في المعاد في الأخير؟ لأن هو المعاد يتأخر زمانا، سوف يقع في المستقبل. نعم. الآن كلامنا في الفصل الأول. نعم نعم تفضلوا.
قالت الأعراب آمنا بسورة القياس.
ها عيت تدللون. نعم إن شاء الله نكتب. نقدر نكتب سورة القياس المنطقي. نعم يعني نقول هكذا، الإعرابي يقر يعني يعترف، يقر بالألوهية والرسالة، يقر بالألوهية والرسالة من دون نظر، يعني من دون فكر، من دون نظر استدلال. هاي نسميها صغرى. لا أحد يقر دون نظر بمؤمن. نعم هذا شيء نسميه كبرى. الآن أقطع النتيجة تصبح لا أحد من الإعراب من الأعراب بمؤمن. هاي النتيجة اللي خرجت راح ناخذها وندخلها بقياس آخر نسمي قياس المركب.
أدعم هذا أولا. هاي ثانيا نقول لا أحد من الأعراب بمؤمن. هاي خذناها من النتيجة اللي ظهرت هاي سنة الصغرى. بعدين نذكر الكبرى، وكل مثاب مثاب مؤمن، يعني اللي حصل على الثواب نسميه مؤمن، هاي كبرى. إذن النتيجة اللي راح تخرج هي لا أحد من الأعراب. أحسنتم، لا أحد من الأعراب بمثاب، لأنه هذا شنو الحد الأوسط؟ الحد الأوسط لا أحد من الأعراب بمؤمن. هاي كلمة يقر، هذا الحد الأوسط. وهنا كلمة الحد الأوسط منه مؤمن. مؤمن هذا بصورة القياس المنطقي حسب ما استفدناه من الآية المباركة. نعم، أحسن الله عليكم أخوتي الأعزاء. الآن نعطي مقدمة بسيطة عن الفصل الأول، لا ندخل فيه، فقط نعطي مقدمة بسيطة. المصنف بالفصل الأول راح يتكلم في إثبات واجب الوجود لذاته، وإحنا قلنا قدم الكلام فيه لمن؟ لشرفيته، لأنه لابد ولا نثبت وجود الخالق للكون وللإنسان، لأن هذا أصل المبادئ، أصل يعبرون عنه أس المعارف. نعم، فلهذا قدم الكلام بإلمن لشرفيته، لأنه بعد أن نثبت الذات يجي الكلام هل هي عادلة أم لا، هل هي أرسلت الأنبياء، هل هي عينة الإمامة، هل هناك معاد يرجع إليها للثواب والعقاب. فلا بد أن تثبت أس المطالب اللي هو منه إثبات وجود الخالق سبحانه وتعالى، اللي عبر عنها المصنف واجب الوجود إلمن لذاته. إذن المطلب الأقصى اللي يطلب الإنسان من المعارف الكمالية هو إثبات وجود الخالق سبحانه وتعالى. فلكي نثبت بالدليل والبرهان راح نستعمل برهان نسميه برهان الإمكان. هذا برهان الإمكان متوقف على معرفة مقدمة. هاي المقدمة أولا لابد نعرف ما معنى واجب الوجود، وما معنى واجب الوجود لذاته، وما معنى واجب ممكن الوجود لذاته، وما معنى ممتنع الوجود لذاته. لأن هاي المصطلحات لابد من أن نعرفها لكي نفهم دليل ماذا؟ برهان الإمكان، برهان الإمكان والوجوب. فراح المصنف يقدم لنا مقدمة يتكلم بيها أن العمدة والأساس المؤسس للمعارف الإلهية والمطلب الأقصى للإنسان يريد يوصل إليه من الكمال هو لابد معرفة وجود الخالق سبحانه وتعالى. العمدة العليا بهذا الفن، فن علم أصول الدين وعلم الكلام، هو إثبات الصانع سبحانه وتعالى، لأن هو مبدأ المبادئ، يعبرون عن العلماء أس المطالب غاية الغايات، فلابد من معرفته. ولذلك العلامة الحلي في مصنفه شرح الباب الحادي عشر ابتدأ الكلام به وتقدم الحديث عنه لشرفيته. نعم، فلأجل بيان هاي المقدمة لابد أن نقسم المعقول اللي هو الأمر اللي يمكن أن يتعقله الإنسان كمفهوم ويتصوره إلى ثلاثة أقسام. نعم، وقلنا السر في تقديم الكلام لأنه دليل اللي راح يذكر المصنف اللي هو برهان الإمكان والوجوب متوقف على معرفة هذه المفاهيم، مفهوم واجب الوجود في الخارج لذاته، وممكن الوجود لذاته، وممتنع الوجود المن لذاته. فلهذا راح يقدم بها الكلام ماذا؟ ويشرحها ويقررها في ضمن ماذا؟ مقدمة. هاي المقدمة راح من خلالها يذكر المصنف أن كل معقول، يعني كل ما يتعقل الإنسان ويدرك من المفاهيم، المفاهيم يعني الصور الذهنية المستحضرة وين؟ عند العقل، هذا نسميه مفهوم. يعني برات يعبرون عنه أهل المعقول بالمعنى، بالمعنى الصورة الذهنية اللي تحضر في الذهن يعني المعاني. نعم، لابد أما يكون واجب الوجود في الخارج لذاته، أو يكون ممكن الوجود لذاته، أو يكون ممتنع الوجود المن لذاته. هذه التعاريف الثلاث لابد من بيانها وفهمها. نعم، أما شرحها وذكر التفصيل بها هذا إن شاء الله رح يأتينا في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.
وبعدكم سؤال أخوي في الخدمة. أكبر إذا عندكم سؤال أخوتي بخدمة سؤال. في مال أخوتي
الله يحفظكم الله يحفظكم.
Thank you.